قسرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اليوم من أيام رمضان. نسأل الله تعالى أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يرزقنا فيه الجود والكرم، فإن الجود والكرم من الصفات الحميدة التي يحبها الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل كريم يحب الكرم. وفي رواية: جواد يحب الجود. والكرم والجود بذل المال والطعام عن طيب نفس، وهو من أشرف السجايا وأعز المواهب وأخلد المآثر. كفى بالجود فخرا أنه صفة من صفات الله تعالى. وهو الجواد، فجوده عم الوجود جميعه بالفضل والإحسان. وهذه المعاني العظيمة التي ينبغي أن نتمثلها في أنفسنا من معاني الكرم والجود، التي كانت متأصلة عند العرب حتى أنهم كانوا يبالغون في إكرام الضيف، وضاحك ضيفي قبل إنزال رحله ويخصب عندي والمكان جديب، وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. ولما جاء الإسلام حث على الإنفاق ورغب في الكرم والجود. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء. فشبه المنفقين بالحبة التي أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة. طيب المنفق ماذا أنفق؟ أنفق نفقة. وهناك في الحبة ما ذكر الزارع، وفي الإنفاق ما ذكر النفقة. لماذا؟ لأن المشبه أهم ركن فيه المنفق، وهناك المشبه به أهم ركن فيه ليس الزارع ولكن الحبة التي أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فذكر من كل طرف أهم أركانه. في كل سنبلة 100 حبة. إذا نفقة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله الواحدة مثل تصل إلى 700، وليس فقط 700، والله يضاعف لمن يشاء. وفي الجود والكرم بركة للمال. كل يوم أيها الإخوة والأخوات هناك ملكان، قال عليه الصلاة والسلام: ينزلان في كل صباح، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هناك ملائكة وهناك أدعية ونحن لا نحس، لكن نعلم بالوحي. والحديث رواه البخاري: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، حديث قدسي متفق عليه. من أجود الناس؟ من جاد من قلة وصان وجه السائل عن المذلة. وللجود والسخاء أثر في القضاء على كثير من الأخلاق المرذولة، كما قال الشافعي رحمه الله: وإن كثرت عيوبك في البرايا وسرك أن يكون لك غطاء أن يكون لها غطاء، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. حتى قالوا إن امرأة تزوجت أعور كل يوم يأتي ويأتي معه بأشياء في يده، فيوم الأيام ما وجد شيئا، فدخل البيت وليس معه شيء في يده، فنظرت إليه قالت له: أنت أعور؟ كأنها انتبهت لعيبه الآن، لأن جوده كان مغطي. شهر رمضان أيها الإخوة شهر البذل والجود والإنفاق، تتضاعف فيه الحسنات ويعالج فيه الشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. كان النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان أجود في الخير من الريح المرسلة، أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. وهذا يعني الريح المرسلة، ريح الرحمة التي يرسلها الله بالغيث العام، فيعم الخير البلاد والعباد والغني والفقير وكل الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام في رمضان كان جوده يعم كل الناس. قال الشافعي رحمه الله: أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر رمضان اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، وتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. ففرصة الآن لمن عنده سعة أن يجود. والله يا إخوان، يعني قبل يومين كنت أتكلم مع واحد من الإخوان الذين يقفون على سفر المساجد، يشرفون على سفر المساجد تفطير الصائم، فقال يعني من مناظر المؤثرة أن نرى أحيانا ولدا من الحي جايب معه صحن فيه 4 سمبوسة، 4 حبات بس، يقول هذه قدرة يعني العائلة، عائلتهم متواضعة، لكن يريدون المشاركة في سفرة الفقراء ولو بأربع حبات من المعجنات، واحد جايب دلة قهوة، هذا ما يستطيع. يعني الجود أن تنفق من الموجود. شهر رمضان موسم المتصدقين وفرصة سانحة للباذلين. الله أعطاك فابذل من عطيته، فالمال عارية والعمر رحال. المال كالماء، إن تحبس سواقيه يأسا وإن يجري يعذب منه سلسال. يقول القيم رحمه الله: كان النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس صدقة بما ملكت يده، وكان عليه الصلاة والسلام أجود ما يكون بالخير في رمضان من أنواع العطايا التي يعطي بها، فهو يجود بماله ويجود بجاهه وبشفاعته ويجود بالعلم الذي يجيب فيه السؤال، حتى أن السائل ربما سأله عن مسألة فأجابه عن مسألتين. فإنه سئل عليه الصلاة والسلام مثلا عن الوضوء بماء البحر، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فأجاب بجوابين والسؤال كان واحدا. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة، إذا عرض له محتاج أثره على نفسه تارة بطعامه تارة بلباسه، ويهب ويهدي ويتصدق ويجود ويعطي ويسخو وهو كريم عليه الصلاة والسلام. وحث النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه على هذا، ولما يعني نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحب أموالي إلي بيرحة. هذه اسم البئر، البستان التي كان فيها بئر طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب منها. إيش فعل أبو طلحة؟ قال: وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخن، يعني هذه كلمة تقول العرب للإعجاب، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح، وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. بعث ابن الزبير رحمه الله إلى خالتي عائشة رضي الله عنها ب80 و100 ألف درهم، فدعت بطبق وجعلت تقسيمه بين الناس حتى فرغ. فلما أمست قالت: يا جارية، هاتي فطوري، لأنها كانت صائمة، فجاءت بخبز وزيت. فقالت لها الجارية: ما استطعت يعني فيما قسمت اليوم أن تشتري لنا بدرهم لحما نفطر عليه؟ فقالت عائشة: لو كنت ذكرتيني لفعلت. ولذلك قالوا إن أحد هؤلاء الكرماء لما جاءت العطية جعل يقصي، يقول: لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا. فلما قارب قال أن ينتهي، نادت زوجته من الداخل، قالت: ونحن يرحمك الله، والله إنا مساكين. الإخلاص والجود وتجنب المن والأذى والعطية لله، والإنسان ما هو فقط فلوس، يعني يشفع في جلب منفعة ودفع مضرة بالحق، في نصرة مظلوم، إعانة ضعيف، اشفعوا تؤجروا. يعني قال الله تعالى: من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، إسقاط الدين عن المعسرين. والله فرصة يا أخوان، الشهر هذا كريم، إذا في واحد يعني مضطر وما عنده وإنت عندك ساعة، يعني أسقط عنه بعض الدين، أسقط عنه الدين، يعني هذا من أبواب الصدقة العظيمة، إسقاط الديون عن الناس. كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. رواه البخاري ومسلم. قيس بن سعد بن عبادة كان من الأجواد المعروفين، مرض مرة فاستبطأ إخوانه في العيادة، يعني استغرب أنه هو مريض وما حد جاء زاره، فسأل عنهم، فقيل له: إنهم يستحيون مما لك عليهم من الدين، يعني أنت أخرجتهم يعني خايفين ومستحين. يعني قال: أخز الله مالا يمنع الإخوان من الزيارة. ثم أمر مناديا ينادي: من كان لقيس عليه مال فهو منه في حل، أي واحد لي عليه فلوس نسامح. فما أمسى حتى كسرت عتبة بابه من كثرة من عاده. تفطير الصائمين من الجود، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وهذا أيها الإخوة، هذا الخلق العظيم في المؤمنين. قال: لا تنتظر كلمة شكرا، لا تنتظر. بعض الناس يقول: نبغى بس منك الدعاء. يا أخي، حتى هذه الله عز وجل يعطيك أكثر منها. وهو أصلا إذا كان يعني إن كان رجلا يعني فيه دين سيدعو لك، ولن ينساك. ومن السنة بالمناسبة أن المسلم يدعو لمن الدعاء المتصدق عليه للمتصدق، دعاء الذي أخذ الصدقة أن يدعو للمتصدق عليه، حتى لو أنت إمام مسجد واحد مثلا قال خذ هذه زكاة أوصلها للفقراء أدعو له. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما جاءته يعني زكاة ابن أبي أوفى قال اللهم صل على آل أبي أوفى. فإذا الدعاء للمزكي والدعاء للمتصدق هذه أيضا من السنة. النبي صلى الله عليه وسلم جاء واحد قال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ولم تعرف. في ناس عنده يعني بذل بس ما في ابتسامة، في ناس في ابتسامة بس ما في شيء. فإذا الجمع بينهما تطعم الطعام تقرأ السلام، يعني في بشاشة في الكلام وفي إطعام في الطعام وفي بذل للمال، ومن فطر صائما كان له مثل أجره. قال بعض العلماء إذا أشبعه كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولكن حتى لو أعطاه تمرة أيضا يؤجر. كان الزهري إذا دخل رمضان قال إنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، والسلف كانوا يحرصون على ذلك ويشبعون الجائع، أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم، رواه الترمذي بسند حسن. قال بعض السلف لأن أدعو 10 من أصحابي فأطعمهم طعاما يشتهونه أحب إلي من أن أعتق 10 من ولد إسماعيل. أنت اليوم في المسجد بعد العصر مثلا شفت واحد يعني شكله مسكين، يا فلان أنت عندك أهل لك؟ قال والله لا أنا أهلي مسافرين أو أنا جاي أو أنا غريب. تعال معي تعال معي يا أم فلان عندي ضيف. كثير من السلف كانوا يؤثرون بإفطارهم وهم صيام، عن عبد الله بن عمر، داود الطائي، مالك بن دينار، أحمد بن حنبل، يعني يكون هو صايم وما عنده إلا هذا الطعام يفطر عليه، يجي سائل يقول مسكين بالباب، يلا أعطاه الذي عنده وبات طاويا. يعني واحد من الدعاء وعائلته دخلوا في قرية أفريقية اجتاحتها مجاعة، دخلوا أحد البيوت فوجدوا عائلة لم يأكل أهلها منذ 3 أيام، فلما قدموا لهم طعام قال نحن بخير اذهبوا به إلى جيراننا هم من 8 أيام ما ذاقوا طعاما. كانت يعني راس مشوية صنعها قوم وأهدوها لجيرانهم، راحت وراحت 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 ولفت ورجعت للذين صنعوها، كل واحد يهدي للآخر وإذا بها رجعت إلى من الذين صنعوها. هذا الجود، شوف أولادك والله ما يكتسبون الجود إلا لما يروك، عندما يروك تبذل. وأنت عودهم لو رأيت مسكينا أخرج حط المال في يد الولد قل شوف روح تصدق عليه، هذا ريال لك وريال للولد، هذا ريال لك وريال للفقير. هذه العملية عملية البذل وعملية تنشأ بحسب التعليم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يجود لله ويعمل لله وأن يجزينا الجزاء الأوفى. طيب نحن كنا قد تكلمنا سابقا عن موضوع الزكاة، وذكرنا يعني في بعض أحكام الزكاة زكاة الرواتب، قلنا يعني الواحد يتجمع عنده في الحساب ما يتجمع بعد مرور حول، سواء جاء من زمان ولا جاء من قريب في 2025 يغنيه عن وضع كل راتب في ظرف ويكتب عليه متى جاء هذا المال واللي هذا أخذ وهذا ما أخذ، وبعد كل شهر لازم يطالع في الظرف اللي مر عليه الظرف الأول 12 شهر كذا. أحسن وأريح وأسمح، وهذه يعني من أفضل الطرق في إخراج زكاة الرواتب. نعم تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
الله يحييك يا أخي.
أولا والله أني أحبك في الله جدا.
أحبك الله الذي أحبتني فيه، أهلا ومرحبا.
ثانيا أريد أسألك يعني بالنسبة لي، يعني مررت بأزمة مالية واضطررت إلى اقتراض، يعني أولا بحثت عن مصدر أخذ يعني ممكن دين يعني أو شيء، فما استطعت إلا أخذت مبلغ بالفائدة، والآن نفسي تؤنبني على هذا الشيء كثيرا، يعني أنا حتى الآن ما سددته، ولكن والله بحث لم أجد يعني وسيلة أخرى، فما الحكم في ذلك؟
طيب
والله يجزيك الخير.
سلام. إياك الله. وعليكم السلام الله وبركاته. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا ومرحبا يا أخي.
يا شيخ عندي سؤالين، السؤال الأول بخصوص الابتعاث.
أيوه.
هل الحديث الذي ورد في النبي صلى الله عليه وسلم أنه من بات بين ظهران المشركين أنه بريء منه، هل يشمل هذا طلاب المبتعثين يعني؟
طيب.
السؤال الثاني يا شيخ بخصوص بطاقة الفيزا الصادرة من بعض البنوك مثل البنك الراشي.
نعم.
هل هذه تدخل فيها الربا؟
طيب.
شكرا لك.
حياك الله. أبو غنام الكويت، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ نحب بكم في الله يا شيخ.
مرحبا بك يا أخي، حياك الله.
شيخ بالنسبة لي يعني أنا تأخرت في طريق الاستقامة شيخ، ومن الله علينا بالاستقامة.
نعم تفضل. طيب أبو زياد تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد لو سمحت دعوا مرضاكم بالصدقة، هذا حديث.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله،
لأن أنا عندي طفل معاك، يعني هل تصدق بالنية عنه إذا كان؟
طيب
شكرا لك.
طيب بالنسبة للاقتراض بالربا، طبعا الربا كبيرة عظيمة من الكبائر، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الحرب عظيمة، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. والربا من أكبر الكبائر، وعند بعض العلماء أن الربا أشد من الزنا. ولذلك المسلم والله في غنى عن أن يأتي في يوم البرزخ يسبح في نهر دم وهناك من يلقمه حجاره يسبح وبطنه يكبر سواء كان آكلا أو مؤكلا، لأنه لعن، قال لعن الله آكل الربا ومؤكله. الآكل هذا الذي يأخذ، والمؤكل هذا الذي يعطي الربا ويقترض بالربا. ولذلك تجب التوبة العظيمة إلى الله من هذا العمل، لأنها كبيرة وما تكفر إلا بالتوبة، ويعمل الإنسان أعمالا صالحة كثيرة حتى يغفر الله له. هذا عمر قال فعملت لذلك أعمالا عن خطأ ارتكبه، فعملت لذلك أعمالا. وعليك بالإسراع في إنهاء العملية الربوية والتخلص من آثارها وانتهاء من العقد المحرم هذا بأسرع طريق ممكن، ونسأل الله أن يغفر لنا جميعا. أبو عبد الله يتكلم عن قضية الإقامة بين ظهراني المشركين. نعم، إنه لا يجوز أن يقيم المسلم بين ظهراني المشركين لما في ذلك من جعله تحت قهر الكفار وتحت سطوتهم وتحت قوانينهم وتحت طائلتهم، وربما لا يستطيع إقامة شعائر الدين الظاهرة، ولا يسمع أذانا، ولا يجد جماعة، وأنه يضعف في دينه، وأنه يجد حوله من الشبهات والشهوات ما يغريه ويغويه، ويحرم المسلمين من فائدته وعطائه. ولذلك كانت الهجرة، يعني الهجرة لماذا؟ حتى أنت تحرم الكفار من أن تفيدهم، وتذهب إلى مجتمع المسلم تفيده وتعيش معه وتتعلم الدين ويصير في مؤاخاة ويكون هناك صلوات الجماعة والجمعة ويكون والعيدين والاجتماع الخير إلى آخره. طيب الآن بالنسبة لمن يذهب، لابد يذهب لحاجة، وعلاج لا يوجد في بلاد المسلمين، علم يحتاجه المسلمون ولا يوجد في بلادهم، وأنت تحتاج أن تتعلمه لأجلهم. تجارة مثلا ضروري لازم تجيب بضاعة، فيذهب، ولكن يذهب بشروط، أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات وعقل يدفع به الشهوات، وإلا لو يعرف أنه يضعف ويفتن ما يجوز له الذهاب أكيد. قضية الفيزا، بطاقة الفيزا الناس يقترضون بها لأنه يأخذ الفيزا ويشتري من المحلات. طيب أي شيء زيادة على المال الذي اشتريت به تعطي للمصرف أو لمصدر الفيزا الذي أقرضك يصير ربا. من وين يجي الربا في البطاقات؟ إما من قيمة الإصدار، فتكون مثلا قيمة الإصدار أعلى من تكلفة البطاقة عليهم، أو الرسوم السنوية مثلا، أو تجي صريحة جدا في غرامة التأخير. هذه ثلاثة مصادر للربا في البطاقات الائتمانية، إما رسوم الإصدار أو الرسوم السنوية أو غرامة التأخير، إن إذا ما سددت بعد 40 يوم عليك كذا في المية زيادة تأخير غرامة، وهذا حرام ما يجوز. طيب لو قال ما هي الرسوم المباحة؟ نقول الرسوم المباحة هي أن يعطي المصرف ما يتكلفه على البطاقة دون زيادة. فلو قالوا مثلا إن إصدار بطاقة لعميل ويستعملها في المعدات والآلات والأجرة الآلات والموظفين والكهرباء، هذه 12 ريال مثلا في الشهر تكلفنا، نقول لا يجوز أن تأخذوا من 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 العميل أكثر من 12 ريال، وإذا دفعت لهم أكثر من 12 تكون بذلك قد أعطيتهم من الربا. ولذلك فإن الانتباه لعملية بطاقة الفيزا مهم جدا. طيب أبو غنام الكويت، من الله عليه بالهداية وتأخرت حتى هداني الله سبحانه وتعالى. طب هذه طبعا هداية، نعمة يا أخوان، والله نعمة يعني عظيمة، أن الإنسان يعني الله عز وجل ينعم على الإنسان بالهداية. وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كم تمنى النبي عليه الصلاة والسلام أن يهتدي عمه أبو طالب، لأنه دافع عنه ونصره وحماه من أذى قريش، ويعني وبعدين أبو طالب كان قريبا من الدين، وإني لأعلم أن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولكن يعني في آخر لحظة على فراش الموت النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يدعوه، يا عمي قل كلمة لا إله إلا الله أشفع لك بي عند الله، كلمة حق. أبو جهل وقرناء السوء يقولون تموت على غير ملة عبد المطلب، تموت على غير ملة أبيك، تموت على غير ملة عبد المطلب، حتى كان آخر كلمة من الدنيا قالها هو على ملة عبد المطلب ومات. ما يعني ولذلك يعني الحمد لله إذا جاءت الهداية اسأل الله الثبات وازدد من الخيرات، ونسأل الله لنا ولكم الثبات، ونعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكان أخونا أبو زياد ويسأل عن حديث داو مرضاكم بالصدقة. الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن ضعفه كثير من أهل العلم، وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة الإفتاء بأن هذا الحديث لا يصح، ولكن ماذا يندب له؟ أن يتصدق لعموم الأدلة، يعني أن يعالج مريضه بالصدقة ويتقرب إلى الله عز وجل بها رجاء أن يشفيه الله. يعني الصدقة هنا ليش؟ لله، لكن فيها نية تبعية، هو يرجو الله واليوم الآخر، فيها نية تبعية أن يشفي الله مريضه. ليش؟ لأن الصدقة تطفئ الخطيئة وتدفع ميتة السوء، وكذلك إن شاء الله تكون سببا في الشفاء. فإذا لو ما ثبت الحديث فإن عمومات الأدلة تدل على صحة أن يتصدق الإنسان لعل الله أن يشفي قريبا. الحاكم رحمه الله جاءت قرحة في وجهه، عجز الأطباء، فجعل ماء سبيل للمسلمين، قال ما مر به بعد هذا مدة يسيرة إلا وشفاه الله. وكذلك يعني كان لشخص في ركبته علة، أصيب بعلة في الركبة وعجز الأطباء، فذهب ابن المبارك رحمه الله فنصحه بأن يجري ماء للمسلمين، فما مرت مدة إلا وشفاه الله. فالتجربة أيضا وكلام العلماء يدل على ذلك، وإن كان الحديث طبعا يعني ضعفه بعض أهل العلم كالبيهقي وغيره. طيب عندنا قضية أو السؤال أيضا ورد من الإيميلات من الشاشة، أنتظر المولود الأول إن شاء الله في الأيام القادمة، ما مدى صحة الأذان في أذن المولود الجديد، وما هي الأمور التي يجب أن أفعلها بهذا الخصوص غير العقيقة؟ طيب الأذان في أذن المولود، نعم تؤذن، وهذا ما ذكره جمهور أهل العلم، وذكره ابن القيم رحمه الله في كتاب تحفة المودود. ومن الأمور التي تفعلها أنه يحلق رأسه في اليوم السابع، في اليوم السابع يختن، يختن الختان ويحلق رأس المولود، يحلق حلاقة كاملة، ويدهن الرأس بعد الحلاقة بالزعفران، وهذه من السنن المجهولة عند الكثيرين، وهذا له أثر جيد على الرأس. وتذبح العقيقة يوم السابع أيضا، ويسمى يوم السابع، ويجوز أن يسمى، ومن السنة أيضا أن يسمى اليوم الأول كما حدث في تسمية النبي عليه الصلاة والسلام لابن إبراهيم، فيجوز، هما سنتان، التسمية في اليوم الأول، التسمية في اليوم السابع. وكذلك لما ولدت أم طلحة فجاء أنس بأخيه الصغير الرضيع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، فالتسمية إذن في الأول أو في السابع، ويجوز في أي يوم، يعني أي الثاني الثالث الرابع، فهذه من السنن التي تكون في المولود. يقول أخت أفطرت من رمضان لأن كانت في فترة الوحام ودخل عليها 4 رمضانات ولم تقضي، وتقولنا ستقضي هذا الشهر إذا خرج إن شاء الله. طيب، هل 4 رمضانات كان عذر، كان هنالك عذر مستمر؟ إذا لم يكن هنالك عذر مستمر، إذن عليها التوبة إلى الله والقضاء بعد رمضان هذا، وإطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى بذلك ابن عباس رضي الله عنه، وهذه كفارة لا تتكرر بتعدد السنوات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أريد أن أحج أنا وزوجي، مع العلم أن زوجي قد حج ولكن عندنا طفل عنده سنة ونخاف من الإنفلونزا. طيب تفضل، تفضلوا. المرأة إذا كان عندها طفل، نعم تفضل يا أخي، تفضلوا من الجزائر. عليكم. عليكم السلام، تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
عندنا في مسجد نصلي 3 قيام الليل ركعات، ثم بعدها ركعتين باسم الشفاء، ثم ركعة باسم، ثم ركعة الوتر. هذا كامل، هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة للسؤال الثاني،
يعني كم مجموع ركعات يا أخي تصلوا؟
13 ركعة.
كم؟
13.
طيب طيب،
بالنسبة للسؤال الثاني،
نعم،
بعد الانتهاء من قيام الليل يقوم جماعة بذكر جماعة.
أيوة.
هل مطلوب أنتظر الإمام حتى يخرج، أم أخرج بمجرد انتهاء 3 قيام الليل؟
طيب جميل،
بارك الله فيكم،
حياك الله. تفضل أبو جهاد.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام طيب بركاته.
كل عام وانتم بخير يا شيخ.
وانت طيب يا أخي.
الله يبارك فيك. عندي سؤالين يا أخي.
نعم.
السؤال الأول، زوجتي نفاس وأمسكت الأيام الأولى من رمضان، لم ينزل عليها الدم في 3 أيام الأولى من رمضان وهي ممسكة، هل تحسب الأيام اللي مسكتها يعني؟
كم يوم مضى عليها من النفاس؟
25 يوم، وهي نفاسها 25 يوم.
طيب.
والسؤال الثاني، العقيقة، هل يجوز أن نذبحها ونعزم عليها على قارب والأصدقاء يعني؟
طيب.
أو نوزعها؟
طيب.
شكرا يا شيخ.
حياك الله. تفضل يا أخ عبد الله. عبد الله من العراق تفضل.
ألو.
تفضل يا أخي. نسمعك تفضل.
ألو.
ارفع الصوت تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟
الحمد لله بخير، حياك الله.
شيخ، بالنسبة إلى زكاة الفطر، زكاة الفطر في رمضان، أيهما الأفضل؟ أعطاء أموال ولا أعطاء دقيق أو شعير أو الأكل اللي لا ناخذ بالبيت، أيهما الأفضل؟
واضح. طيب، قضية أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
أعلم الله أنا نحبك في الله.
حبك الله الذي أحبني فيه.
يا شيخ حبيت أسألك عن موضوع حصل لي قبل صلاة العصر، وهو بالنسبة لكرمكم الله أجلكم النخامة. أنا حاولت أني أخرجها لكن غلبت علي وذهبت مع إلى الجو.
طيب.
وسؤال ثاني أوليه هناك يا شيخ.
نعم.
بالنسبة يا شيخ للسواك ما يبقى فيه من طعم الريق إذا ذهب إلى الجوف هل يفطر أو لا؟
طيب
جزاك الله يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا أخي. طيب بالنسبة لقضية الذهاب إلى الحج، المرأة تعذر إذا كان عندها ولد ترضعه بعدم الذهاب، وكذلك إذا كانت لا تجد مكانا تضع فيه أولادها أو ولدها فتعذر في عدم الذهاب. أما الرجل فإنه إذا كان يأمن على أهله إذا ذهب فليس له عذر إذن يذهب. بعض الأزواج يؤخر الحج لأن زوجته لا تستطيع، هو ما حج الفريضة، فنقول يا أخي إذا أنت مستطيع هي ما تستطيع حج أنت لأنك مكلف بالحج ولا تؤخر، وهي تذهب معه إن شاء الله أنت في عام القادم يسمح لك أن تذهب معها محرما ولو كنت حججت من قبل، وبذلك يعني تكسب وتكون قد أديت فرضك بمجرد الاستطاعة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور. وبالتالي فإن هذه الأخت إذا كانت لا تستطيع هي فإن زوجها إذا كان مستطيعا يذهب، إذا كانت مستطيعة تذهب معه. أما قضية إنفلونزا الخنزير أقول يا إخوان مرة أخرى لا داعي للذعر، يعني هو مرض منتشر، واليوم يعني منظمة الصحة العالمية أصدرت بيانا بأن يعني الإنفلونزا هذا المرض H1N1 صار هو المرض الأول أو الفيروس الأول في العالم متغلبا على الإنفلونزا العادية التي كانت من قبل هي الأكثر انتشارا، صار إنفلونزا الخنزير الآن هو الأكثر انتشارا. يتوقعون موجة ثانية من المرض في نصف الشمالي من الكرة الأرضية وربما يكون أشرس. طيب يقولون كلاما كثيرا، نعم هناك مرض حقيقي ويجب أن نأخذ الوسائل أو الأسباب الشرعية للوقاية، نحن لا ينبغي علينا أن نأخذ الأسباب الشرعية للوقاية، ولكن نعطل الحج مثلا أو يقول أنا ما أذهب. طيب إذا يعني أولا المرض كما قلنا ليس طاعونا وسرطانا وإيدز ومرض قاتل، ونسبة الوفيات منه قليلة، وكثير من الناس أكثر الناس في العالم كما تقول تقارير منظمة الصحة العالمية يصابون بالنوع المخفف منه من هذا الفيروس، وبالتالي ما يمنع من حج الفريضة، ما يمنع من حج الفريضة. ولو كان يعني خلص يعني نسبة الوفاة اللي فيه تمنع كان نقول خلص يا أخوان يعني حوادث السيارات لا تحجوا لأنه في حوادث سيارات وفي نسبة منها قاتلة مميتة، فنسبة القتلى في حوادث السيارات أكبر من نسبة الموتى الذين ماتوا بهذا المرض. فلو كان الواحد يعني بس أي شيء بس يبغى يعني خلاص يفر من 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 الواجب عليه شرعا المشكلة. ولذلك بدون تضخيم للأمور مع اتخاذ الوسائل والاحتياطات يقوم الإنسان بما أوجب الله عليه. يقول مسجد الصلاة 13 ركعة لا حرج في ذلك، وقد ورد هذا في صحيح مسلم وغيره، فما دام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج. الذكر الجماعي بعد قيام الليل غير مشروع. يقول أنا أخرج بمجرد انتهاء الإمام، أنا أحقق صلاة الجماعة وأفارقهم في البدعة، يعني لما يكونوا على السنة أو لما يكونوا موافقين للهدي النبوي أنا معهم، إذا بدأوا بالبدعة أنا انسحبت. هذا تصرف صحيح وإجراء سليم. أمسكت في أول ما جفت من دماء من دم النفاس بعد 25 يوم، إذا انقطع الدم تماما وجفت تماما وصارت نظيفة فإنها تغتسل وتصوم وصيامها صحيح، تقول صامت الآن 3 أيام. العقيقة ذبح العقيقة يعزم عليها الأقارب والأصدقاء، نقول لا تنسوا الفقراء، بس اعزم الأقارب واعزم الأصدقاء، إما أنك تدعو فقراء أو تعطيهم نصيب نصيبا منها. زكاة الفطر مالا أو طعاما سبق عدة مرات بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها صاعا من طعام، وليست صدقة مالية خفية نقدية تعطى كالصدقات النقدية الأخرى. طيب، غلبت النخامة الإنسان لا حرج عليه، لأن ما غلبه ليس بقدرته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، طعم السواك لا يضر ما دام الطعم الطبيعي، أما السواك ذي النكهات، يعني بنكهة النعناع ونكهة الليمون، فهذا يفطر لأنه في مواد مضافة غير السواك الطبيعي. فإذا السواك الطبيعي له طعم، طبعا له طعم، وحين يكون فيه شيء من الحرارة، فهذا لا يضر الصيام. نعم، تفضل يا أخي من الكويت أبو النام، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ محمد، نحبكم في الله. شيخ،
أحبك الله الذي أحبتني فيه يا أخي.
الله يوفقكم ويسددكم إن شاء الله.
آمين.
شيخنا، بس أنا أمن الله علينا في الاستقامة يا شيخ.
إيه، أنت ما كملت سؤالك.
أي نعم.
طيب،
أمن الله علينا بالاستقامة شيخ، وعلى كبر. فشيخ، عندنا إحساس سبحان الله يجينا، يعني أن في ناس سبقونا بالفضل، ويعني كيف يعني نسابقهم فيه شيخ.
طيب،
السؤال الثاني شيخ، أفضلية عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة، يعني كيف حصلت له الأفضلية وهو جاء متأخرا يعني بعد الإسلام يعني كثير من الصحابة.
طيب،
والشيخ ودعونا بالثبات إن شاء الله.
الله يجزاك خير وثبتنا الله ولك على دينه، حياك الله. أبو البراء، تفضل. تفضل أبو البراء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ، الذي خلق الحب ورع النسمة من نحب في الله.
أحبك الله الذي أحببتني فيه.
عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
تفضل أبو البراء.
أول سؤال يا شيخ، أنا الآن في الرياض.
نعم.
زكاة، أنا الآن في الرياض.
نعم.
زكاة الفطر هل أخرجها عن زوجتي وبنتي هنا في الرياض أم في مصر؟
طيب، أنت ممكن يا أخي الصوت يا أبو البراء.
ثانية يا شيخ.
أقول أبو البراء، صوت الجهاز عندك لو تسكره تكلمنا من السماعة على طول.
السؤال الثاني يا شيخ.
تفضل يا أخي.
خروج المني.
نعم.
في نهار رمضان.
نعم.
يفطر أم لا يفطر؟
عمدا ولا بغير عمد؟
عمد يا شيخ. هو يعني بعض الناس يعني قال، أخذ حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن النبي كان يقبل بعض زوجاته وكانوا بيشربوا دون عملية العلاج. طبعا بعض الناس أخذ نص الحديث ولم تمكن من نفسي فأنزل بدون جماع.
واضح.
فما حكم ذلك يا شيخ؟
واضح.
أما السؤال الثالث يا شيخ، أنا كنت في مكة أعمل مجمع شركة بلادي، وذهبت إلى الرياض، عند عودتي لفريضة الحج فلم أتمكن من الدخول، فالآن في هنا وسيلة بعض الناس قالوا ممكن تخش تهريب من الشميسي، هل ذلك يجوز أم لا يجوز؟
تمام.
وإذا شيخ ما دخلتش من الشميسي تهريب فنتمكن من الحج، وأنا الآن رتبي بسيط جدا في مجموعة بلادي، لا يعني لم أتمكن من حج قافلة أو مثلا تفريح حج أو بعد ذلك يا شيخ، وأنا أتمنى من الله عز وجل ربنا يصل لي الحج يا شيخ.
طيب،
ورزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا.
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله. طيب، سنعود إليكم بمشيئة الله تعالى بعد الفاصل. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. وكان لدينا سؤال عن قضية استدراك ما فات. واحد اهتدى مؤخرا وندم على الأيام التي مضت، ورأى إخوان الله قد سبقوه بالإيمان، هل يمكن أن يلحق؟ الجواب نعم، كما لحق عمر رضي الله عنه وفاق، وكما لحق أيضا بعض الأنصار، وكما لحق أناس تأخر إسلامهم ولكن بعدما أسلموا كان لهم بذل وعطاء وأعمال عظيمة ربما سبقوا بها غيرهم ممن تقدمهم. أول شيء الواحد طبعا لا يعترض على القضاء والقدر، يعني الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني لا يجد الأنصار حرجا وضيقا وتبرما من فضل المهاجر الذي فاقه. فإذا الإنسان يسلم خلاص، يعني كل واحد له قدر من الله سبحانه وتعالى فيرضى بقضاء الله عز وجل. وينبغي هنا أن يحاول، يعني هنا قضية الإسراع بالأعمال والبذل والحماس، فإنه قد يدرك من سبقه ويفوقه أيضا. وسبق محاضرة بعنوان، قمنا بمحاضرة بعنوان استدراك ما فات بهذا العنوان لعلها تفيد إن شاء الله. الأخت اللي سألت اليوم بعد الظهر عن موضوع الروايات، أيضا كنا قد تكلمنا في محاضرة خاصة عن موضوع الروايات موجودة على الشبكة بإمكانها الرجوع إليها لو أرادت. قضية زكاة الفطر عن الإنسان وزوجته وابنته، أنت يا أخي في الرياض وهم في مصر، لا حرج أن تخرج أنت في الرياض عن نفسك وعنها الزوجة وعن بنتك، ولو أرسلت إليهم بمال ليشتروا به طعاما في مصر ويخرجون وهم فلا بأس بذلك أيضا. الذي يحتج بقضية جماع الزوج أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يقبل وهو صائم، فراح قبل وأنزل، إذن عليه أن يعلم الفرق، عليه أن يتقي الله. إذا هو يعرف أنه سريع الشهوة وأنه لا يملك نفسه كيف يتجرأ على هذا العمل؟ حصل اللي حصل، التوبة إكمال اليوم قضاء يوم بدلا منه، لأنه أنزل من غير جماع. لو كان بجماع، حتى لو ما أنزل لو جامع، الكفارة المغلظة. بالنسبة لقضية القافلة أو بالنسبة لأخ الحج، يا أخي أنت الآن ما عندك قدرة على أنك تحج في حملة، والنظام الآن يقول أنك لا تحج إلا بتصريح، فما الذي يلجئك للدخول في التهريب والتعرض للخطر، ثم بعد ذلك هذه المخالفات، وبعض الناس ربما يدفع رشوة لهؤلاء أو لبعض من يهربه ليدخل؟ طب أنت جاي تحج تأخذ أجر ولا يعني تقع في هذا الحرج وهذه؟ ولذلك يا أخي ليش الله عز وجل لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، استطعت حج، ما استطعت خاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا ينبغي للمسلم أن يذل نفسه ولا أن يتعرض لهذه. ثم بعد ذلك قلنا أن المشاعر لها طاقة استيعابية، خدمات في المشاعر، الكهرباء والماء إلى آخره، فلو كل الناس يلا فتح المجال، كل الناس عندهم عاطفة دينية وعندهم، فإذا لابد تنظم الأمور. فما تقوم به الحكومة من الجهود لتنظيم هذه الأمور مهم جدا، ولابد أن تفعل ذلك لراحة الحجاج وحرصا على سلامتهم وليتمكنوا من أداء فريضتهم. فهذه عملية تنظيمها، التنظيم فيها واجب، لا بد من التنظيم في موضوع الحج لكي يؤدي الناس حجهم. طيب تفضل معنا، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ.
مرحبتين، حياك الله.
كيف
الحمد لله بخير، حياك الله.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أخي.
عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
عندنا بعض الشباب يشرب السجائر والدخان والنرجيلة بعد الإفطار، ويقول إنه شيء ما عليه، وإنه يقول شيء ما عليه يعني، فما حكمهم وما النصيحة لهم يا شيخ؟
طيب.
والحكم الثاني، السؤال الثاني يا شيخ، في شخص صديق يعني لي في حلاق، فيأخذ النمص للرجال من دون النساء يعني، للرجال.
يأخذ
النمص للرجال في وقت النمص يعني إحنا الخير.
يعني نتف الحواجب.
النمص يأخذ بعض الشعر في وجه.
أي.
نعم الحواجب وتحديد اللحية بالنمص.
طيب.
أي. وفي شهر رمضان يقول إنه يفطر، وبعد رمضان يأخذ النمص. وعندي شخص، السؤال الثالث، قدم شخص في سيارته ومات هذا الشخص، وغير متعمد هو يعني الذي دعم هذا الشخص. فيقولون له بعض العلماء أن يصوم شهرين متتاليين هو دفع الفدية. يا شيخ دفع الفدية لهذا لأهل الشخص المات.
اسمه
يقولون له صيام شهرين متتاليين
أو
إطعام 60 مسكين. فهذا الشيء موجود.
بس تنبيه يا أخي ليست فدية، شيل الفاء.
نعم.
إذا شلت الفاء ماذا تصبح؟
دية.
أحسنت، هذا ما يدفع لأولياء القتيل. طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
دفع دية هو يا شيخ.
طيب
ولكن بعض العلماء قالوا تصوم شهرين متتاليين أو إطعام 60 مسكين. بارك الله فيك.
حياك الله. الأخ أو الأخت أم علي تفضلي.
السلام عليكم. يا
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا مطلقة وعند والدي ساكنة وأولادي عند أبوهم، هل يجوز أن يدفع لهم زكاتي؟ ولدي هو مثلا في الجامعة بس ما عنده لا راتب ما عنده مكافأة.
وأبوه ما يصرف عليه؟
أبوه فقير يعني يعطيه بس أنها يعني لما أعطيه أنا يصلح سيارته يستفيد من الزكاة، هل ممكن أعطيه زكاتي؟
طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. أبو نواف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا الشيخ
حياك الله.
هذا الشيخ
الحمد لله تفضل يا أخي.
حبك بالله يا شيخ.
الله يحييك. أحبك الله الذي يحتني فيه.
حبك بالله يا شيخ.
أحبك الله الذي يحتني فيه. حياك الله
الشيخ. بس عندي سؤال الله يجزاك خير.
تفضل.
ختمة القرآن يا شيخ في بعض العلماء يقولون بدعة، فممكن تفصلنا الشيء هذا؟
ختمة القرآن؟
إيه نعم.
إيش تقصد بختمة القرآن؟
مثلا بالمسجد النبوي الشريف مثلا.
قصدك دعاء الختمة؟
دعاء الختمة. نعم
دعاء الختمة.
إيه نعم.
أيوة. طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يجزاك خير.
حياك الله. طيب بالنسبة للأخ الذي سأل عن قضية السجائر والأرجيلة وغيرها، طيب الآن هذه يا أخوان يعني ضرر واضح، أثبت الطب أنها من أسباب أمراض الهلاك بأمراض القلب وأمراض الرئة. فسواء كانت شيشة ولا كانت معسل، نرجيلة، أرجيلة، سجائر، كلها ضارة. السجائر الآن كل 10 في العالم يموتون واحد منهم يموت بالسجائر، 5.5 مليون واحد سيموتون في 2009 في تقديرات منظمة الصحة العالمية بسبب السجائر. في 2010 سيرتفع العدد حسب الإحصائيات إلى 6 مليون سيموتون بسبب السجائر. يقل المدخنون في نصف الكرة الشمالي وفي العالم المتقدم في أمريكا وأوروبا واليابان، ويزيد في العالم النامي كما يقولون. دعايات شركات الأدوية والتبغ موجهة إلى دول العالم النامي أكثر. إذن صارت القضية الآن الخطر يعني واضح جدا، خلاص ما يمكن يقول واحد ينازع في قضية الضرر، لأن الأمراض القاتلة نتيجة التدخين مؤكدة وفي دراسات وإحصاءات، خلاص انتهت العملية. فإذا كيف الإنسان يتعاطى سما؟ أتروح تشتري باكيت بخمسة ريال مثلا سما تشتري بمالك، هل لو أنك لففت ورقة النقد ثم أحرقتها ستعتبر تصرفا صحيحا أم يعتبر هذا سفها؟ إذن إتلاف للصحة وإتلاف للمال وإيذاء للملائكة وإيذاء لعباد الله الصالحين، وحتى الأم تضر جنينها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، ومن معانيه لا ضرر بالنفس ولا إضرار بالغير، والتدخين السلبي في الأماكن العامة. فإذا خلاص نتقي الله عز وجل ونقلع عن هذا. في ذكر أحد الإخوان تجربته على شبكة الإنترنت، قال أنا كنت أدخن باكيت ونصف اليوم، ثم جاء رمضان وحضرت التوبة، يقول فأقلعت تماما، وأنا أعرف أن العلاج هو الإقلاع الفوري التام. حطم هذه العلبة ارمي بها وانتهينا. قال فازداد الغثيان وازداد الصداع وازدادت العزيمة. لاحظوا هذه الكلمة منه كلمة مهمة جدا في عملية لبطل الدخان. قال فازداد الغثيان وازداد الصداع نتيجة ترك التدخين وازدادت العزيمة حتى رجع وضعي للطبيعي واستمريت والحمد لله. هذه كلمته هي كلمة السر. ازداد الغثيان لأن اللي ببطل التدخين الآن يحس بهذا أنه ما الغثيان والصداع، لكن قال وازدادت العزيمة وانحلت المشكلة. تحديد قضية نتف الحواجب للرجال، يقول حلاق صاحبه: سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله عن أخذ الحواجب للرجال، فقال الشيخ رحمه الله: إذا كان في النساء ممنوعا ففي الرجال أشد، لأن النساء أهل الزينة، فإذا كان ممنوعا في حقهن نتف الحواجب فالنساء فالرجال أشد. ولذلك يمنع النمص للرجال. وقضية أخذ الشعر الآخر، اللحية طبعا معروف الشعر النابت على اللحيين والذقن أنه لا يجوز أخذه، فما كان على الرقبة من أسفل يجوز أخذه، والخد تبع اللحية، فلذلك يترك موضوع التحديد هذا. أحيانا بعض الناس يمكن يظهر له شعر في أماكن غير طبيعية في الجبهة مثلا، هنا يجوز أخذ هذا الشيء الذي صار مشوها أو معيبا وينبت في مكان غير معتاد. طيب قضية الدية، إذا واحد قتل واحد خطأ فصيام شهرين متتابعين هذا حق الله، عتق رقبة، ما استطاع صيام شهرين متتابعين هذا حق الله، ما في طعام 60 مسكين، ما ذكر في الآية طعام 60 مسكين، عتق رقبة، ما استطاع صيام شهرين متتابعين. طيب ما هو حق أولياء القتيل؟ الدية، وقد تمت الإشارة إليها. طيب بالنسبة لمسألة زوج متخلف عقليا لا يفهم معنى قال لزوجته أنت زي أمي، إذا كان هذا فعلا يعني إذا كان فعلا هذا الشخص لا يفقه يعني بمعنى لا يعقل، فإنه في هذه الحالة لا يعتبر قوله ولا يترتب عليه شيء إذا كان لا يعقل، لكن إذا كان يعقل ما يقول فإنه يتحمل مسؤولية كلمته وعليه كفارة الظهار المغلظة، عليه كفارة الظهار المغلظة ليذوق وبال أمره كما ذكر ربنا عز وجل. طيب بالنسبة لحدود طاعة الوالدين، تطيعهما الأصل في كل ما أمرك به إلا إذا كان شيء يضر بك فلا يلزمك طاعتهما، أو شيء ليس لهما فيه مصلحة ولك فيه مصلحة لا يلزمك أيضا، أو معصية الله. إذن في معصية الله لا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة، شيء في ضرر عليك لا يلزمك الطاعة، شيء لك فيه مصلحة وليس لهما في تركك له مصلحة. طيب هذه بعض الضوابط في هذه المسألة. الوالد الذي يعطي أولاده الذكور أكثر من الإناث، هذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، أنه يجري عليهم يجري بهم في العطية مجرى الميراث، فيعطي الذكر ضعف الأنثى. تزوج الأولاد واضطر الوالد أن يتكفل بمصروفاتهم كلها لاتكالهم عليه، هل يلزم الوالد إعطاء نفس المبالغ لبناته المتزوجات؟ الجواب: إذا كان الأب قد أعطى بعض أولاده لحاجة وجدت عندهم لا يوجد مثلها عند الآخرين فهذا صحيح. أما أن يعطي والحاجة متساوية أو السبب موجود عند الجميع فلا يجوز لحديث اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. مسألة المرأة المطلقة إذا كان هذا الولد له أب فإن أباه هو الذي ينفق عليه لأن ونفقته لا تجب على أمه، فالأم لا يلزمها نفقة ولدها مع وجود الأب. طيب ناخذ سؤال. طيب إذن لا وقت لدينا لمزيد من الأسئلة. إذا كان الولد محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه، فيجوز أن تعطيه منها، لأنه لا يجب عليها أن تنفق عليه، فيجوز أن تعطيه إذا احتاج. وكان ما يأتيه من أبيه، هذا ذكرت أنه يأتيه من أبيه لكنه قليل، فعند ذلك يجوز أن يأخذ من أمه. يقول شابة لم تقضي الأيام التي عليها وجاء رمضان، قلنا عليها التوبة الله تقضي بعد رمضان، وإذا كان تأخرت من رمضان الماضي أكثر تطعم مسكين عن كل يوم. خروج طالبة لدراسة في مكان يبعد 400 كيلو لا بد لها من محرم. الموسيقى في الفواصل لا تجوز، معروف حكم الموسيقى في الإسلام. وقد قال عنها صلى الله عليه وسلم عن الكوبة وهي الطبل: صوتان ملعونان مزمار عند نعمة، ويستحلون الخمر الحرى والحرير والخمر والمعازف. هل أعراض الإصابة بالعين تكون في رمضان أيضا؟ ممكن، نعم تحصل إصابة في رمضان، والمعوذات هي الحل. هل يقع الطلاق عندما يقول رجل لزوجتي أنت طالق في الهاتف؟ نعم يقع الطلاق في الهاتف. إذا اعتكفت هل يصح عمل عمرة لوالدتها أثناء الاعتكاف؟ لا، لأنها ستضطر إلى الخروج للتنعيم إلى خارج لأجل الإحرام، لأنها لا تستطيع أن تحرم بالعمرة من الحرم. الاشتراك في تجارة مع شخص في تعاملات أمور محرمة، إذا كان مجال العمل حلال فأنت ستشترك معه بنقود منه ونقود منك في مجال عمل حلال، فيجوز مع نصحه. ما عقاب من منع الطعام عن صائم؟ لا، هذا البذل الذي بدأنا به الحلقة، كيف يمنع؟ في ختام هذه الحلقة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونسأله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصراط المستقيم وحسن الخاتمة أجمعين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.